أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وما أدراك ما ليلة القدر. البحث في هذه الآية المباركة يقع في مباحث. المبحث الأول في مفرداتها. المفردة الأولى قوله عز وجل وما. هناك عدة احتمالات لمعنى الواو وما. رأي هناك غير مشهور هو أن الواو للقسم وما موصولة، ومعنى الآية والذي أدراك ما ليلة القدر، وهذا المعنى مع مفاده أن الباري عز وجل يقسم بنفسه عز وجل لرسوله الكريم في بيان عظمة ليلة القدر. والذي أدراك ما ليلة القدر، جواب القسم هو ليلة القدر خير من ألف شهر. هذا رأي غير مشهور، بل لم أرى من تعرض له، وهو موافق للأصول والقواعد التي يقتضيها علم النبي صلى الله عليه وآله بالأشياء. الرأي الثاني هذا هو المشهور ولعله متفق عليه بين الخاصة والعامة، أن الواو حالية وما نافية. وما أدراك ما ليلة القدر ينفي الدراية والإدراك عن ليلة القدر، وهذا النحو من الاستعمال يقع في الاستعمالات العرفية كثيرا إذا أريد بيان عظمة الشيء بحيث يمتنع الوصف فيها، وباعتبار أن ليلة القدر بدرجة من العظمة وتشتمل على أسرار إلهية وخفايا كثيرة، العبارات تقصر عن بيان مقامها، والعقول تقصر عن درك هذه المقامات وهذه الحقائق. لذلك قال وما أدراك ما ليلة القدر لاختصار المعنى، وأنها قضية فوق ما يقوله الكلام، ما يقوله اللسان، وما يدركه العقل. في الاستعمالات العرفية مثل هذا التعبير يقع كثيراً، مثلا وارد في الحديث النبوي الشريف أنه في الآخرة هناك جماعة من الصحابة حينما يحشرون إلى ربهم يذادون عن الحوض ويمنعون من الوصول إليه. رسول الله صلى الله عليه وآله ينادي يقول إلهي أصحابي، وكأنه نوع من بيان التشفع لهم، فينادى الجواب لرسول الله إنك لا تدري ما أحدثوا من بعدك. لا تدري ما أحدث من بعدك، ليس المقصود به نفي العلم حقيقة. لا يمكن أن ينفى العلم عن حقيقة أصحابه. لماذا؟ لأنه هو الذي عايشهم ويعرف مكنونهم، وهو الذي أخبر عن أحوالهم، بل هو واسطة الوجود لهم. فلا يمكن أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وآله ما كان يعرف أصحابه، وماذا أحدثوا من بعده من ظلامة ومن ابتداعات ومن قضايا أضروا بالدين وأضروا بالأحكام. وإنما المراد لا تدري ما أحدثوا من بعدك لبيان شدة الأعمال التي ارتكبوها والمساوئ التي فعلوها للإضرار بالدين وبالأحكام وبسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. فلا تدري، وإن كان نفى عنه الدراية، ولكن لا يراد منه نفي العلم حقيقة، وإنما يراد به بيان عظمة الواقعة في قوله عز وجل: وما أدراك ما ليلة القدر. الواو حالية تكون، الما تكون نافية، لكن نفي الإدراك يراد به بيان عظمة هذه الليلة، بحيث لا يمكن بيان شدة العظمة فيها، إما لقصور العبارات وإما لقصور العقول عنها. المفردة الثانية أدراك. أدراك هو متابعة الشيء للشيء حتى يصل إليه. يقال مثلا للطفل إذا بلغ الحلم يقال له أدرك، يعني تتابعت قواه وملكاته في النمو والنضج حتى صار مدركا. متعارف أيضا في اصطلاحات الرجاليين حينما يقولون فلان أدرك الإمام الصادق مثلا، أو فلان أدرك النبي صلى الله عليه وآله، مرادهم أنه وصله وعايش عصره الذي كان فيه، باعتبار أن الأجيال المتعقبة التي تأتي متأخرة ليس بالضرورة تعايش الأجيال السابقة، فإذا بلغتها وعايشتها ولو في مدة قصيرة من الزمان يقال أدرك، أدرك عصره، أدرك فلان. الباري عز وجل في قوله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، هنا ما استعمل العلم، استعمل الإدراك، لأن الإدراك يقال على العلم الحاصل بالحس. إذا الإنسان حصل علمه عبر الحواس الخمسة المعروفة يقال أدرك. إذا لمس القماش مثلا بيده وعرف أنه ناعم أم خشن يقال أدركه، لا يقال علم به. إذا شم العطر وعرف وعلم بنوع العطر هذا يقال أدركه. إذن الإدراك هو العلم الذي يحصله الإنسان، ولكن عبر الحواس، عبر الحس. الآية المباركة تقول لا تدركه الأبصار، لأن الباري عز وجل لا يمكن أن يدرك بالحواس، وإنما يدرك بالعقول وبالقلوب، وهي ليست من الحس، وأما قوله عز وجل وهو يدرك الأبصار هذا من باب مجاز المقابلة ولا يراد به المعنى الحقيقي. مجاز المقابلة يعني كما استعملت المفردة بالنسبة إلى الأول يقابلها أيضا نفس المفردة من باب تحلية الكلام والمجاز فيه، كما في قوله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، مع أن الدفاع عن النفس ليس بعدوان، هو دفاع، هو رد للعدوان، لكن مع ذلك الآية تقول فاعتدوا عليه. إذن فمن اعتدى عليكم شخص أو جهة أو فئة تبدأ بالعدوان عليكم وأنتم لا يجب أن تقفوا متفرجين، دافعوا عن أنفسكم، لكن الآية ما قالت فدافعوا عن أنفسكم، قالت فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم من باب الدفاع. هذا علماء البلاغة يسموه مجاز المقابلة، لأن الأول وصفه بالعدوان يصف الثاني بالعدوان، ولهذا غايات في علم البلاغة وحكم الآن نحن لسنا في محلها. فهذه الآية المباركة تقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، مو بمعنى أن الله عز وجل يدرك الأشياء بالحس، لأن الحواس من خصوصيات الأجسام والجسمانيات وهذه لا تليق بشأن الباري عز وجل، وإنما من باب مجاز المقابلة أو من باب العلم الحضوري بالأشياء. فبناء على هذا إذن الآية المباركة تقول وما أدراك ما ليلة القدر، تنفي الإدراك عن ليلة القدر. هنا وقع الكلام بين المفسرين في المقصود من هذه الآية، لأن وما أدراك تنفي عن النبي الإدراك لليلة القدر، وبنفي الإدراك عن النبي يتنافى مع مقام نبوته ويتنافى مع مقام علمه. فهنا اختلفت الأقوال في تفسير هذه الآية. مجموعة الأقوال ثلاثة. القول الأول ذهب إلى أن الآية المباركة فيها لحاظان، لحاظ باعتبار بشرية النبي صلى الله عليه وآله، ولحاظ باعتبار نبوة النبي. بالاعتبار البشري للنبي، النبي بشر كسائر الناس، علمه وفضله وقدرته ومقامه وما له من بركات ومن خيرات كلها من الله عز وجل، ليست من نفسه، كله فقر، كله حاجة إلى الله عز وجل. إذن النبي بما أنه بشر لا يعلم، ولكن باعتبار أنه نبي وأن الله عز وجل جعله خليفة له في أرضه وهو حج على خلقه وهو إمام النبوات والأنبياء، من هذه الجهة علمه فوق ما يتصور البشر. إذن الآية المباركة حينما تقول وما أدراك ما ليلة القدر، يعني أنت بلحاظ بشريتك لا تدرك ليلة القدر، وأما بلحاظ نبوتك فأنت تعلم عظمة ليلة القدر وشرف هذه الليلة. يؤيد هذا بعض الآيات الشريفة والروايات، منها هذه الآية المباركة، يقول عز وجل: وأنزل الله عليك الكتاب. الخطاب لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وآله. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. إذن هو علمه ما لم يكن يعلم، باعتبار بشريته يحتاج إلى تعليم من الله عز وجل، الله يعلمه. بعد نبوته وبعد مقامه الإلهي من هذا اللحاظ هو عالم ومحيط بالأشياء، ولكن بلحاظ ذاته وبشريته شنو؟ يحتاج إلى تعليم من الله عز وجل. ولذا ورد في الكافي الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام، عن الإمام زين العابدين عليه السلام، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا أدري ليلة القدر. هذا لا أدري مو بمعنى حقيقة لا يعلم بها، وإنما من جهته البشرية لا يعلم بها، ولكن من جهته الرسالية، من جهته الإلهية، من مقامه الإلهي هو يعلم بها ويعززه. أن الأخبار الشريفة الواردة في ليلة القدر بعضها يصرح بأن النبي والإمام في ليلة القدر يزدادون علما، وهذا الازدياد من جهة ربانيتهم، أن الله عز وجل يفيض عليهم العلوم في ليلة القدر فيزدادون. وأيضا أن الملائكة حينما تأتي إليهم في ليلة القدر تأتي لإعلامهم بالمقدرات الإلهية، وهذه قضية واردة في جملة من الروايات، أن الله عز وجل كان يبين لأنبيائه فضائل ليلة القدر، والنبي صلى الله عليه وآله كذلك وردت عنه رواية في هذا المجال. الرواية هكذا تقول: يقول صلى الله عليه وآله أن موسى عليه السلام قال لله تعالى: إلهي أريد المقام قربك. هذا فرد طلب في غاية الأهمية، فجاء الجواب اللي ظاهر هذه الرواية أنها مكالمة بين الله عز وجل وبين موسى، فجاءه الجواب: قربي لمن استيقظ ليلة القدر. إذن في ليلة القدر أصلا البقاء في ليلة القدر من دون نوم، حتى لو الإنسان ما ينشغل بالدعاء، حتى لو ما ينشغل بتلاوة القرآن، مجرد يبقى يقظا إلى طلوع الفجر، هذا من موارد القرب من الله عز وجل. فقال: قربي لمن استيقظ ليلة القدر. فقال موسى عليه السلام: إلهي أريد رحمتك. السؤال الأول يريد القرب، السؤال الثاني يريد رحمتك، أريد رحمتك. جاءه الجواب: رحمتي لمن رحم المساكين ليلة القدر. هنا تتضح أهمية، جزء من أهمية ليلة القدر شنو؟ قال موسى: أريد جواز العبور على صراطك، حتى يمر على الصراط. جاءه الجواب: ذلك لمن تصدق بصدقة ليلة القدر. قال: إلهي، أريد الجنة ونعمها. هذا بعد صار الطلب أكبر. فجاءه الجواب: ذلك لمن سبح تسبيحة في ليلة القدر. قال: إلهي، أريد النجاة من نار جهنم. هذا بعد من هاي الجهة حتى الضمان يصير أقوى. فجاءه الجواب: ذلك لمن استغفر ليلة القدر. الاستغفار يطهر الإنسان، ينجيه من النار. وقال في الختام: إلهي، أريد رضاك. فجاءه الجواب: رضاي لمن صلى ركعتين في ليلة القدر. هذا تعليم لموسى وتعليم لسائر الأنبياء ولسائر الأولياء ولعموم الناس أيضا بالواسطة. إذن ليلة القدر بدرجة من العظمة والشرف اللي الإنسان بطاقاته البشرية لا يمكنه أن يدرك عظمة هذه الليلة، لابد وأن الباري يعلمه بذلك، يكشف له أسرار هذه الليلة. فهذا القول الأول ذهب إلى أن الآية تقول: وما أدراك ما ليلة القدر، يعني بما أنك بشر لست بنبي لا تدرك ليلة القدر وعظمة ليلة القدر، ولكن بما أنك نبي وبما أنك حجة لله على خلقه تعلم بفضل ليلة القدر وبشرف هذه الليلة. هذا هو القول الأول، وبهذا يجمع بين مقام علم النبي وبين نفي الإدراك في هذه الليلة. القول الثاني ذهب إلى أن الآية حقيقة تنفي الإدراك، بس المقصود مو نفي الإدراك عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما نفي ظاهرها تنفي الإدراك عن رسول الله، ولكن المقصود نفي الإدراك عن سائر الناس. سائر الناس لا يعلمون شرف ليلة القدر، فهذا على تعبير أهل البلاغة من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، من هذا الباب الخطاب، وإن كان موجه إلى رسول الله، ولكن المقصود ليس الرسول، المقصود سائر الناس. فقوله عز وجل: وما أدراك ما ليلة القدر، يعني عموم الناس لا يدركون ذلك إلا إذا رسول الله صلى الله عليه وآله بين لهم هذه الحقيقة. أما توجيه الخطاب إلى رسول الله فهو للتشريف، لأنه إمام الناس، وإمام الناس فمن مستحسن الخطاب أن يوجه إليه أولا، وإن كان ليس هو المقصود بهذا الخطاب. في الأحاديث الشريفة ما يعزز هذه الحقيقة، طبعا ما يقال في رسول الله يقال في الأئمة عليهم السلام، لأن الناس إنما عرفوا فضل ليلة القدر ببركة ما قاله النبي وقاله الأئمة عنهم. منها هذه الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام يوصي ولده أو ولده، تقرأ بقراءتين، قال: إذا دخل شهر رمضان فأجهدوا أنفسكم فإن فيه، أجهدوا أنفسكم يعني بالعبادات والطاعات، فإن فيه تقسم الأرزاق وتكتب الآجال، وفيه يكتب وفد الحاج، وفد الله عفوا، فيه يكتب وفد الله الذين يفدون إليه، وهي ليلة العمل فيها خير من العمل في ألف شهر. لاحظون هنا أن الإمام صلوات الله عليه ما يقول في ليلة القدر، يقول في شهر رمضان. في شهر رمضان تقسم الأرزاق وتكتب الآجال، وحتى من يريد الحج توفيقه للحج يدون في شهر رمضان، يكتب في شهر رمضان. ولذا إذا تلاحظون أكثر أدعية شهر رمضان فيها سؤال الحج، وأن العبد يكتب في ضمن الحجيج، وأن يقسم له حج البيت الحرام. أكثر أدعية شهر رمضان المبارك مشتملة على هاي الحقيقة. فإذا الناس التفتوا إلى هذا الأمر وتوجهوا إلى ربهم بالدعاء في شهر رمضان لطلب الحج، بعد يتجاوزون هواية من المعرقلات القانونية والتعليمات. إذا قدر الباري عز وجل لهم بدعائهم تجاوزوا هذه العقبة. فإذا القول الثاني هذا يرى بأن الآية تقول: وما أدراك ما ليلة القدر، وإن كان المقصود أولا بالخطاب النبي، ولكن الغاية ليس هو، الغاية عموم الناس لا يعرفون فضل ليلة القدر ولا زالوا لا يعرفون، بمقدار ما بينه الأئمة عليهم السلام يعرفون، أكثر من هذا ما. القول الثالث: الآية المباركة لا تنفي العلم. دققوا في هذا القول لأن يحتاج شوية التفات. الآية لا تقول لا تعلم ليلة القدر، تقول وما أدراك، نفت الإدراك ما نفت العلم. ليش؟ لأن الحقائق الغيبية وليلة القدر منها. الحقائق الغيبية بما أنها من عالم الغيب، العقول بمفردها لا يمكن أن تدرك هذه الحقائق، العقول قاصرة. إذا المعصوم في آية أو في رواية يريد بيان شرف هذه الحقيقة الغيبية، بماذا يبينها؟ يبينها بالعبارة، بالكلام. فإذا كانت الحقيقة بدرجة من العمق والسعة، العبارة هم تكفيها، العبارة هم تصير قاصرة عنها. في مثل هذا النحو من الموارد اللي المعنى هواية أكبر من الدلالة اللفظية، بعد ما يقدرون يبينوها بدلالة بكلمة، يبينوها بشكل مجمل ملخص خلاصته أنكم لا تدركون. هذا حتى في لغة القانون، في لغة الإعلام، في لغة الأدب العربي وغير العربي طبعا مستعمل. أحيانا تلاحظون أنتم في وسائل الإعلام أو في العبارات القانونية اللي تدون أكو حدث يقع فيه المزيد من المأساة، بحيث الكلمات تقصر عن بيان شدة المأساة فيه. أهل القانون أو المعنيون يريدون يدينون هذا العمل، أي عبارة يخلوها لإدانة هذا العمل يشوفوها مو كافية، مو كافية. فماذا يصنعون؟ يلخصون المطلب، يقولون ندينه بأشد العبارات. ليش؟ لأن أي عبارة يردون يخلوها ما تنهض، ما تكفي. نذمه بأغلظ الألفاظ، بأعنف الألفاظ مثلا، لأن كل العبارات اللي يريدون يستخدموها شقد ما يريدون يستخدمون من عبارات بعد المعنى أعمق من الألفاظ، فالألفاظ تقصر أحيانا عن بيان الحقائق العميقة الواسعة، فلذلك لا يقتربون في بيانها من الكلمات، يقولون وما أدراك ما حصل، وما أدراك ما حصل. هذا في الاستعمالات العرفية هم هالشكل، إذا يصير حدث واحد يريد ينقل للآخر شقد يريد يحكي له عن وقايع هذا الحدث ما يكفي، يقول له ما تدري ايش صار. يعني شنو ما تدري صار؟ يعني أي كلمة أريد أقول لك فيها في نقل هذا الحدث لا تفي بالمطلوب. هذه الآية المباركة من هذا القبيل، لأن من جهة العقول قاصرة عن إدراكها، إدراك شرفها وعظمتها، من جهة العبارات هم قاصرة عن بيانها، فشنو النتيجة؟ وما أدراك ما ليلة القدر. إن قال قائل هذا القول يستلزم النقص بالنبي صلى الله عليه وآله، يعني النبي البشر العادي ما يدرك، النبي هم لا يدرك، لا يدرك هذه القضية، يقول القائل هذا ليس بنقص. ليش؟ لأن النقص متى يكون نقصا؟ إذا كان الإنسان عند قابلية للشيء، لمعرفة الشيء، ولا يعرفه يعد نقصا فيه. أما إذا هو بالأول الأمر فوق قابلية البشر، فوق استعداد البشر، هذا لا يعد نقصا. لذلك مثلا نشوف الطفل الصغير إذا يجهل فرد معادلة رياضية معقدة، هذا يعتبر نقص في الطفل؟ لا. انعدام الحكمة في تصرف المجنون يعتبر نقص هذا؟ لا، لأن من أول الأمر لا الطفل عنده قابلية الإدراك للمعادلة الرياضية، ولا المجنون عنده قابلية الإدراك للتصرف الحكيم، فلا ينسب إليهم النقص، مع أنه الاثنين ما يعرفون شنو المعنى. فعدم درك الشيء لعدم وجود القابلية على دركه هذا لا يعد نقصا. هذا هم القول الثالث. هذا القول الثالث ضعيف، هذا لا يمكن القبول به. أولا لأنه لا يتناسب مع مقام النبي صلى الله عليه وآله، النبي هو عقل الكل، والقابلية الموجودة فيه فوق ما يتصوره البشر، ولا يمكن تصور وجود حقيقة في هذا العالم إلا الله عز وجل، لا يمكن أن يدركها النبي صلى الله عليه وآله. فهذا من هذه الجهة قول ضعيف، من جهة ثانية هذا يقال في العلوم الاكتسابية التحصيلية اللي الإنسان لا يمكنه أن يحصل المعلومات إلا عبر العبارات والإشارات ونحو ذلك، يحتاج إلى كلام تنقل إليه المعلومة. أما إذا كان الشخص علومه لدنية ربانية إفاضية عبارة ما يحتاج، فهذا الكلام يصح في غير رسول الله من البشر العاديين اللي لا يمكن أن يتعلمون إلا عبر الكلمات. حتى نشوف الكلمات قاصرة لو مو قاصرة، العقول قاصرة أو ليست بقاصرة. أما من كان علومه علوم إلهية ربانية كلام ما يحتاج. حتى القرآن الكريم وهو خزين العلوم الإلهية نزل على قلبه من دون كلمات، من دون ألفاظ. فهذا القول الثالث قول ضعيف. القول الثاني لا يختلف مع القول الأول، لأن القول الأول يقول يسلم بأن النبي صلى الله عليه وآله يعلم فضل ليلة القدر، والخطاب في الآية وإن وجه إلى رسول الله لكن من المقصود؟ عموم الناس هم المقصودون، إذن النبي ليس هو المقصود. ليش؟ لأن النبي يعلم بفضل ليلة القدر، وهذا هو نفس القول الأول. النبي من جهته البشرية لا يعلم إلا بتعليم الله عز وجل، والله عز وجل علمه بفضل ليلة القدر. هذا كله بناء على قول المشهور وأن الواو حالية والما نافية. أما إذا قلنا أن الواو للقسم وما موصولة، كل هذه التفاصيل ما نحتاجها. النبي صلى الله عليه وآله يعلم ليلة القدر. المفردة الثالثة ليلة القدر، سابقا ذكرنا معناها، شنو المراد بليلة القدر، ولكن بقي الكلام في معرفة حدود ليلة القدر شقد. الروايات الواردة ما عينت لنا ليلة واحدة من ليالي القدر، بعضها يقول 19 وبعضها 21 وبعضها 23 وبعضها ربما يميل إلى 21 وبعضها يميل إلى 23. شلون نحل هذه القضية؟ أقرأ أولا بعض الروايات في هذا المجال. طبعا القول المعروف بين أصحابنا، المشهور بين أصحابنا، أن ليلة القدر اللي الاحتمال الأقوى فيها هي ليلة 23، والشيخ الصدوق رضوان الله عليه يدعي الإجماع بين علمائنا عليها. يشهد لهذا هذه الرواية. الرواية ما ورد في ليلة الجهني. من هو الجهني؟ هذا لا بأس تمرون عليها لأن تشوفوها في كتب الأدعية هذه العبارة. الجهني هو عبد الله بن أنيس الأنصاري، رجل كان صاحب أملاك وعنده قدرة عالية مالية وعنده غلمان وعنده أموال، بس ما يعيش في المدينة، يعيش في البادية. عبد الله بن أنيس الأنصاري جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال منزلي نائم، يعني المكان اللي أسكنه بعيد نائم عن المدينة، وإن لي إبلا وغنما وغلمة، وأحب أن تأمرني بليلة أدخل فيها من شهر رمضان. أدخل إلى المدينة ليش؟ يبدو كان عنده بصيرة، يدري لازم يكون في قرب النبي صلى الله عليه وآله في هذه الليلة. فقال النبي صلى الله عليه وآله: انزل ليلة 23، تعال إلى المدينة، فإن كانت ليلة 23 دخل بإبله وغنمه اللي هاي، فإن كانت يبين أن القضية مو سنة واحدة، عدة سنوات كان يسويها، صارت عدة سنة، كل شهر رمضان ليلة 23 يجي إلى المدينة، فيأتي بإبله وغنمه وأهله وولده، فبات تلك الليلة بالمدينة، فإذا أصبح خرج بمن دخل معه فرجع إلى مكانه. تلاحظون النبي صلى الله عليه وآله رجح له هذه الليلة من دون باقي ليالي القدر. اشتهرت هذه الليلة بليلة الجهني، لأن النبي أنطى تعليم خاص لهذا الرجل، فاشتهرت ليلة 23 من نشوفوها في الروايات أو في كتب الأدعية ليلة الجهني، هاي قضيتها من نانا نشأت. ولكن اللي يدقق في المنطوق، لا يستفاد من منطوق هذه الرواية أن ليلة القدر تحديدا هي 23، مجرد ترجيح أكو. النبي ما قال ليلة 23 هي ليلة القدر، قال له إذا تريد تعال ليلة 23. وعلى فرض التحديد والتعيين، إذا واحد يقول لا نستفيد منها التعيين، التعيين يخالف ما ورد عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، وردت عنه بعض الروايات بدون تعيين، منها هذه الرواية، رواية علي بن أبي حمزة، رواية معتبرة، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له أبو بصير: جعلت فداك الليلة التي يرجى فيها ما يرجى. أي ليلة هي؟ ما يرجى فيها ليلة القدر. فقال: في 21 أو 23. عين لشنو؟ ليلتين مو وحدة. قال أبو بصير: فإن لم أقوى على كلتيهما. عالم يعرف شلون يستفيد ويطلع المطلوب. فإن لم أقوى على كلتيهما فقال: ما أيسر ليلتين فيما تطلب. ما عين، قال اللي يطلب ويرجو من الله ما يرجو، ليلتين دعاء ومسألة عليا صعبة، طول السنة إليك، هل ليلتين خليها لربك. ما أيسر ليلتين فيما تطلب. قلت: فربما رأينا الهلال عندنا وجاءنا من يخبرنا بخلاف ذلك من أرض أخرى. هم شايفين الهلال مثلا اليوم، يجيهم واحد مسافر يقول لا احنا عندنا بكرة ليلة القدر، يعني احنا ليلة وراكم شفنا الهلال، او ربما يزعم انه ليلة قبل شايفين الهلال. هذه بهم ابحاث فقهية خاصة الآن نمر عليها. فقال عليه السلام، لاحظوا اذا صارت كم ليلة احتمال، هي 21 بها احتمال، 19 بها احتمالين، 23 بها احتمالين. فقال عليه السلام: ما أيسر 4 ليال تطلبها فيها. اتسعت الدائرة، بعد مو 3 ليالي صارت 4. قلت: جعلت فداك ليلة 23 ليلة الجهني، اللي النبي صلى الله عليه وآله علمه بهذه الليلة وقال له تعال المدينة. فقال: إن ذلك ليقال. الصادق يقول يقال يعني ليلة 23 يقال الناس تقول هي ليلة القدر ما حدد. قلت جعلت فداك إن سليمان بن خالد واحد من تلاميذ الإمام ومن رواة الحديث المعروفين، إن سليمان بن خالد روى في 19 يكتب وفد الحاج، يعني ليلة 19 الظاهر هي ليلة القدر اللي يكتب فيها وفد الحاج. فقال لي يا أبا محمد، هاي كنية أبو بصير، الكنية الثانية، وربما كنية علي بن حمزة، كلا الاحتمالين وارد على كل حال. قال يا أبا محمد، وفد الحاج يكتب في ليلة القدر. شوفون أكو تعمد في إخفائها، ما يريد يقول يا ليلة، ليلة القدر يكتب فيها وفد الحاج. والمنايا والبلايا والأرزاق وما يكون إلى مثلها في قابل، يعني في السنة القابلة، فاطلبها في ليلة 21 و23 وصل في كل واحدة منهما 100 ركعة وأحيها إن استطعت إلى النور واغتسل فيها. النور يعني إلى طلوع الفجر، النور، وربما إلى طلوع الشمس. في رواية عندنا أن ليلة القدر تمتد إلى طلوع الشمس. زين، إذن نلاحظ في هاي الرواية أكو عناية من الإمام عليه السلام في أمرين. الأمر الأول إخفاء، التعمد في إخفاء ليلة القدر، يا هي منهم، بقاها الإمام متردد القضية. الأمر الثاني أن العناية في ليلة القدر على العمل والدعاء، دعاء أهم ما يعمل في ليلة القدر، من أهم ما يعمل هو الدعاء، وهذا يعزز ما ورد في بعض الأخبار أن لكل مكلف ليلة قدر، لأن الإنسان ليس على حالة واحدة، مو دائما قلب متوجه وعند انقطاع إلى الله، في بعض الأحيان يصير في بعض الأحيان ما يصير. إذا صار القلب متوجه ومنقطع هنا لازم يدعو ويسأل من الله ما يريد، هو هذا قدره يكون، لأن بهذا الدعاء شنو يطلب يقدر له، لذلك صارت ليلة قدر له. إذن صارت المجموع يا ليلة قدر محتملة 19 محتملة 21 محتملة 23، ولو اختلف الناس في الهلال هم محتمل يصير 4 ليالي وممكن يصير 5 ليالي. شنو وجه الجمع، وجه الحل في هاي القضية؟ يمكن الوقت أدركنا، نخليه إلى بكرة إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.